بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية واردة من الفيوم من الأخ خليل، تسمحون بها؟
نعم.
السلام عليكم شيخنا.
وعليكم السلام وبركاته.
كيف حالكم شيخنا؟ بارك الله فيكم.
كيف جهودكم؟ أهلا وسهلا،
كل عام وأنت بخير.
الله يتقبل منا ومنكم. نعم.
الله يبارك شيخنا، بارك الله فيك. عندي سؤال ومتفادع يعني.
نعم.
شيخنا، متى تكون المسألة خلافية؟ متى تكون المسألة خلافية؟ وهل إذا كانت المسألة فيها خلاف شديد ولم يترجح لي أحد القولين على الآخر، فهل يعني أن أخذ بالقول الذي يترجح؟ وهل إذا كانت المسألة فيها خلاف شديد ولم يترجح لي أحد القولين على الآخر، فهل لي أن أخذ بالقول الذي ليس فيه مشقة بالنسبة لي إذا لم يترجح لي؟
تأخذ أحد القولين اللي ما في مشقة؟
يعني إذا لم يترجح لي يعني قول على آخر.
أنت إما إذا لم يترجح لك يعني تقصد؟
إن شئت مثلت يا شيخنا،
إذا لم يترجح لك شيء تأخذ بالأيسر يعني؟
أخذ بالأيسر بالنسبة لي.
طيب تمام.
إن شئت مثلت يا شيخنا.
إن شئت إيه؟
مثلت لا أنا مثلت.
إن شئت مثلت يا شيخنا، يعني لو تريد أن يمثل هو.
ماشي مثل، ماشي مش مشكلة.
مسألة مثلا قراءة الفاتحة خلف المأموم يا شيخنا.
نعم.
لم يترجح لي مثلا أحد القولين، فريقا بالقراءة وفريق لم يقل به. إذا مثلا كانت القراءة فيها مشقة بالنسبة لي كأنا مأموم، أخذ بالقول الذي بالجمهور وعدم القراءة.
طيب ماشي.
ماشي جميل، اتفضل.
الحمد لله رب العالمين. متى تكون المسألة خلافية خلافا معتبرا؟ إذا كان للخلاف حظ من النظر ثم أقرتها كتب الخلاف وذكرت ودونت على أنام المسائل الخلاف، لأن الخلاف فيها معتبر، خلاف قوي لكل فريق دليله ودليله يحتمل، فحينئذ تكون المسألة من مسائل الخلاف المعتبر. ولكن قد تكون المسألة فيها خلاف من بعض العلماء لكنه خلاف ضعيف أو شاذ فلا يعتبر، فلا نعتبر هذه المسألة من مسائل الخلاف ولا نعتبرها من مسائل الاجتهاد، أي الاجتهاد المعتبر، لكن هذه من مسائل المخالفات، أي التي خالف فيها العالم الدليل الواضح. فإذا كان عندي نص قطعي أو عندي إجماع ثم وجد من العلماء من قال بخلافه فلا أعتبر المسألة خلافية، وإنما أطرح كلام العالم، ولو عالمين ولو ثلاثة ولا أربعة، فالمسائل لا يعتبر فيها الخلاف معتبرا بالعدد، إنما بقوة الدليل والحظ من النظر ليس العدد. فقد يكون 100 وقل المسألة شاذة ولا أعتبر أقول لا أعتبر بقول أهل الظاهر فهذه المسألة. من أهل الظاهر؟ جموع، ومع ذلك لا أعتبر به مونة. لماذا؟ لأن المسألة ليس لها حظ من النظر. أما إذا كان المسألة لها حظ من النظر فإنها تعتبر مسألة خلاف ولو قال بها واحد. يبقى إذن اعتبار الخلاف من عدم اعتباره راجع إلى قوة الدليل الذي استدل به القائل بهذا. فهذا حينئذ نقول مسألة من مسائل الاجتهاد أو من مسائل خلاف المعتبر، من مسائل الاجتهاد أو مسائل الخلاف المعتبر. وترتب على هذا عبارة لابد أن نبينها وأن نجلم فيها أيضا، وهي ما يطلقه بعض الناس من أنه لا إنكار في مسائل الخلاف. الإطلاق هذا غلط، لا إنكار في مسائل الخلاف الإطلاق هذا غلط، لكن نقول لا إنكار في مسائل الخلاف المعتبر التي تساوي مسائل الاجتهاد. أما المسائل التي الخلاف فيها ليس له حظ من النظر فننكر فيها ونرد على القائل بها. هذا عن السؤال الأول، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين. سؤال: إذا لم يترجع عندي قول على قول، إذا لم يترجع عندي فهل أخذ بالأيسر بالنسبة لي أو ماذا أصنع؟ هنا نقول المسائل على أقسام. الأولى أن يترجح لي قول وأنا طالب علم، حينئذ يلزمني أن أعمل به وأن أقول به، ولا يجوز أن أنتقل إلى قول آخر وهو القول المرجوح لشهوتي ولاختياري أو لكون ذلك الأيسر فإن هذا لا يجوز. لا هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنني لا أعتقد صحته، فكيف أعمل به؟ فأكون أنا الآن عاملا بغير الحق. فمثلا لو أني أعتقد أن أكل لحم الجزور ينقض الطهارة، ثم إنني وأنا في الصلاة تذكرت أنني أكلت لحم الجزور، أكل لحم جزور، ولا أريد أن أخرج من الصلاة، أريد أن أتمها، فأقول أنتقل إلى القول الآخر القائل بعدم نقض الوضوء، الصلاة باطلة، صلاتك باطلة، ولا يلتفت إلى قولك هذا، ولا تبرأ ذمتك بهذا، لأنك تعتقد أن هذا القول لا يصح، وأن هذا القول لا يجوز، أن هذا القول ليس دليله الدليل المقدم، إنما الدليل المقدم هو أن ذلك ينقض الوضوء، وبالتالي تبطل طهارتك في هذا، تبطل طهارتك في هذا، ويجب عليك أن تصلي، ولا يجوز أن تنتقل إلى القول الآخر. طيب، ده الحالة الأولى. الحالة الثانية أنني لا يترجع عندي قول لا هذا ولا ذلك، فحينئذ ماذا أصنع؟ هل أخذ بالأيسر أو أخذ بماذا؟ نقول حينئذ يلزمك التوقف. طب وإذا لزمني التوقف، أنا كطالب علم توقفت، فأنتقل إلى سؤال أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فأسأل من هو أعلم مني ومن أثق في علمي، وأخذ بقوله، أخذ بقوله، أخذ بقوله. طب ليس عندي عالم ولا أتمكن من وصولي إلى عالم، والمسألة قد توقفت فيها، فما يميل إليه قلبك من جهة ترجيح تميل إليه، ولم يكن عندك قوة الاستدلال عليه، لكن هذا الذي تميل إليه، فحينئذ تعمل بما تميل إليه. أما مسألة الأيسر أو الأشق، هذا ليس يرجح بها، فقد يكون الأيسر ليس عليه الدليل ويكون هو المرجوح، وقد يكون الأشد هو الذي ليس عليه الدليل، فحينئذ نقول هذا متوقف، فتسأل من هو أعلم منك. إذا لم تجد فخذ ما تميل إليه من جهة نظر علمي، من جهة نظر علمي، وهو ما قاله صلى الله عليه وسلم: والبر ما اطمأنت إليه النفس. فإذا اطمأنت نفسك إلى هذا القول وكذا، أو مثلا تأخذ بالاحتياط، مثل المسألة التي ذكرها لنا أخونا حسين في مسألة القراءة خلف الإمام، خلف الإمام، فالأخ قال: الأيسر لي ألا أقرأ. لماذا؟ لأنني حين أقرأ والإمام يقرأ فيه نوع منازعة، وليس عنده ما يرجح، مثلا مثل الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: ما لي أنازع في القرآن، ثم قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. إذن النبي صلى الله عليه وسلم قد استتم فاتحة الكتاب. لكن لو افترضنا أن الأخ ليس عنده ترجيح فيقول ألجأ الأيسر، نقول: لا، بل الأقرب أن تلجأ إلى الأحوط، فعندك فريقان: فريق يقول لا تجوز الصلاة إلا بفاتحة الكتاب ولابد من قراءتها ولو كنت خلف الإمام، وفريق يقول بل تجوز أن بدون الفاتحة وقراءة الإمام لك قراءة. حينئذ إذا لم يترجع عندي شيء فيكون المقدم ماذا؟ أن أخذ بالأحوط. وأما هذه المشقة فيمكن معالجتها بسهولة، ثم إننا أبني حينئذ عبادتي على اليقين، وأقول بل أقرأ الفاتحة، بل أقرأ الفاتحة حتى أطمئن إلى أن صلاتي صلاة صحيحة. لأنه يوجد من أهل العلم من يقول بعدم صحة الصلاة، لحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه كما في الصحيحين: لا صلاة إلا من لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لكن كتقعيد عام بعيدا عن التأصيل، أقول إذا لم يكن لي ما تطمئن إليه نفسي، فالإنسان يلجأ إلى الاحتياط وبراءة الذمة، هذا هو الأولى إذا عجز عن سؤال أهل العلم، والله أعلم.